بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك المعصومين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع المكي والمدني من السور والآيات وفوائد ذلك وآثاره في مجالي العقائد والتاريخ والفقه على مدى 23 عاما. كان الكتاب المجيد وآياته تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب اختلاف المواقع والأحوال، في مكة المكرمة، في مكة المكرمة أولا، وفي المدينة المنورة فيما بعد. وكان حرص المسلمين وفي طليعتهم مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه على تدوين كل ما يرتبط بالقرآن الكريم وعلى توثيق نزول الآيات حتى يعرف سبب نزولها ويعرف المكان الذي نزلت فيه، لتكتسب بهذه الطريقة زيادة في الثقة. فليس الأمر أمر أن النبي كان ينتج هذه الكلمات وهذه الآيات، ولا أنه كان يستقيها من أماكن أخر، وإنما كانت تنزل بواسطة جبرائيل على رسول الله، وتعتريها في نزولها أحوال خاصة وأوضاع معينة، وكانت هذه تدون وتسجل وتوثق، بل إن المعروف أن المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام كان قد راعى فيه تاريخ نزول الآيات، ترتيب القرآن الكريم بحسب ما كتبه الإمام كان على أساس نزول الآيات وتسلسلها وترتيبها. ومن الطبيعي في هذه الأثناء أن يعرف ما هو المكي منها وما هو المدني. لكن الذي حصل فيما بعد كما ذكرنا في بعض الأحاديث السابقة أنه لم يتم اعتماد ما كتبه أمير المؤمنين بترتيبه هو، وعلى أي حال القرآن الموجود بين أيدينا الآن كما هو المعروف يشتمل على سور مكية وعلى سور مدنية وعلى ما هو خليط بينهما، يعني بعض السور هي مكية في الأصل ولكن يوجد فيها بعض الآيات مدنية. أولا ينبغي أن نعرف ما هو المكي وما هو المدني والفاصل الذي يفصل بينهما. ليس صحيحا ما ذكره بعضهم من أن المكي هو كل ما نزل في مكة فهو مكي، وكل ما نزل في المدينة فهو مدني. لماذا؟ لأن بعض الآيات بعد انتقال النبي إلى المدينة ومجيئه إلى مكة إما فاتحا وإما حاجا نزلت عليه آيات، فهل هذه تعتبر مكية؟ كلا، إنما الصحيح ما ذهب إليه علماء القرآن المحققون من المدرستين، وهو أن الفاصل بين المكي والمدني هو الهجرة النبوية. كل ما كان قبل هجرة النبي إلى المدينة فهو مكي، وكل ما كان بعد هجرة النبي إلى المدينة فهو مدني، حتى وإن كان مكان نزوله في مكة لكنه بعد الهجرة فهو يعتبر مدنيا. الآيات اللي نزلت على النبي في غدير خم وقبيلة وبعيدة، المكان هو في مكة ولكن الزمان بعد الهجرة، فتعتبر مدنية لا تعتبر مكية. هذا هو الرأي الذي ذهب إليه محققون من علماء الفريقين. وفي السابق نسخ القرآن التي كانت تطبع كان يكتب عادة على رأس كل سورة أنها مثلا آياتها مكية إلا آية كذا وكذا فمدنية، أو يكتب عليها هي مدنية. الآن في الطبقات المتأخرة هذا غير موجود، وإنما موجود في الفهارس، يكتب مكية أو مدنية. ماذا ينفعنا مثل هذا الحديث ومثل هذا البحث الاهتمام فيه؟ فيه فوائد متعددة. واحدة من الفوائد كما ذكرنا أنه يبين مدى اهتمام المسلمين بتوثيق ما يرتبط بالقرآن الكريم. هذه أن يعين في المدينة أو في مكة وأين نزلت وسبب نزولها، هذا يبين أن هناك اهتماما وحرصا على توثيق ما يرتبط بالآيات، ما يحيطها من ظروف، وهذا يكسب الإنسان مزيدا من الثقة. أضف إلى ذلك أن هناك آثارا أخرى سوف نلاحظها فيما يرتبط بالمدني والمكي، لكن سوف نشير إلى بعض الفروق أولا بين الآيات من هذا النوع والآيات من النوع الآخر. ما هو الذي يفرق بين المكي والمدني غير الموضوع الزماني؟ هل مواضيعها تختلف؟ هل خطاباتها تختلف؟ هل أسلوبها يختلف؟ نعم، ذكر العلماء أن هناك ميزات تختص بها السور المكية. أولا في الموضوع، مواضيع السور المكية يفترض أنها قبل الهجرة فهي تخاطب مجتمع الكفار غالبا، هي تريد أن تقنع هذا الوسط القرشي العابد للأصنام، أن تقنعه بحقانية الدعوة. لذلك بحوث هذه الآيات مواضيعها غالبا تتناول هذه الأمور، تناقشهم في قضية الأصنام وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تفيد، حتى إذا أورد قصص الأنبياء يورد قصص الأنبياء اللي تناسب هذا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، في كلام نبي الله إبراهيم إلى عبدة الأصنام. يتحدث هنا عن خطل الرأي في عبادة الأصنام، أنها لا تنفع لا تضر لا تنطق لا تتكلم. يتحدث معهم مخاطبا عقولهم ووجدانهم، من خلق السماوات والأرض؟ واللي عادة يجيبون خلقهن الله. طيب، فهنا إذن المواضيع مواضيع عقائدية ترتبط بالله عز وجل، بتسفيه عبادة الأصنام. قصص الأنبياء، غالبا قصص الأنبياء في القرآن الكريم جاءت في السور المكية، الغرض منها ماذا؟ أن يبين لهؤلاء الناس أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيه محمدا، بدعا من الرسل، وإنما هو ضمن سلسلة، قل ما كنت بدعا من الرسل، وإنما هو ضمن سلسلة من الأنبياء والرسل السابقين، فيقدم للمجتمع القرشي الكافر هذا المعنى أن هناك أنبياء وهناك رسل ولكل أمة رسول، وهذه الأقوام هذه المجتمعات دعوا بلسان واحد إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. طيب، ولا تطيعوا أمر المسرفين. آنئذ ينقل قضاياهم، ينقل نتائج الاستكبار، نتائج العصيان والانحراف اللي قسم منها كان عذاب استئصالي وما شابه ذلك، ثم ينقل كلام بعض الأنبياء أنه هؤلاء الأقوام ليسوا منكم ببعيد. طيب، فأنتوا إذا ابتعدوا بهم، فأولا يجي يتحدث عن قضية الله سبحانه وتعالى وحدانيته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أو في آية أخرى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طيب، فهذا في الجانب العقائد الإلهي، وفي جانب آخر تسفيه عبادة الأصنام، هذا أيضا باعتباره يخاطب المجتمع القرشي في مكة، ويورد لهم من القصص قصص الأنبياء والأقوام السابقة والمجتمعات الماضية، وكيف أنهم عندما عصوا رسولهم وخالفوا أوامره ابتلاهم الله بعذاب بئيس. هذه مثلا من المواضيع التي تتحدث عنها الآيات المباركة في المدينة، في مكة المكرمة عفوا، بينما بخلاف ذلك مواضيع الآيات والسور المدنية. الآن قدام القرآن الكريم في المدينة بعد الهجرة لا يوجد هناك مجتمع كافر، وإنما إما مجتمع مؤمن بالرسالة أو مجتمع أهل الكتاب اليهود، أو جماعة منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه، فيحتاج أن يوجه الخطاب والكلام لهذا المجتمع. للمجتمع الأول المؤمن، المؤمن برسول الله، وجه إلهم التشريعات الأحكام الشرعية فيما يرتبط به قضايا العبادات، قضايا المعاملات بشكل مفصل، وهو في صدد إنشاء هذه الدولة المسلمة التي يحكمها رسول الله صلى الله عليه وآله، تحتاج إلى دساتير وقوانين وأحكام شرعية في مختلف المجالات، فأخذت السور المدنية جانبا كبيرا في هذا المعنى. التفت إلى وجود جماعة من اليهود بشكل أكبر، كان هناك نصارى ولكن عدد قليل، الأكثر كانوا اليهود، فركز عليهم وناقشهم، فتارة يذكر قصصهم السابقة مع أقوامهم وأنهم كانوا مكذبون وكانوا مكذبين، فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية. طيب، فهو إذن في هذه الحالة يقرعهم، يتحدث معهم، وأيضا يعارض أفكارهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب، فإذن قدامه مجتمع من أهل الكتاب وتحديدا من اليهود أصبح يخاطبهم. هناك في مكة الآيات المباركات كانت تخاطب المجتمع الوثني الكافر، هنا صارت تخاطب المجتمع من أهل الكتاب المنحرف عن كتابه. هنا بعد ما في حديث عن الأصنام ولا حديث عن الأوثان ولا أمثال ذلك، وإنما حديث يتناسب مع هذا المجتمع وهكذا الحال في موضوع المنافقين، حتى لقد نزلت سورة بل أكثر، سورة المنافقون هي سورة بالاسم، ولكن سورة براءة التي سميت بالفاضحة هذه بيّنت الكثير الكثير من صفات المنافقين ومن ممارساتهم ومن طريقة عملهم. فإذا أولا السور المكية تختلف عن السور المدنية في محور المواضيع التي تتحدث فيها هذه عن تلك التي تتحدث فيها المدنية، هذا بشكل إجمالي لا بشكل حرفي ودقي، بشكل إجمالي هذه مواضيعها كذا وتلك مواضيعها بنحو آخر. لما تيجي إلى أسلوب الخطاب أيضا فيه شيء من الاختلاف في الجملة، فبينما هو في مكة يخاطب الناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب هنا يتحدث مع الناس، بينما في المدينة سوف يتحدث مع الذين آمنوا باعتبار قاعد يشرع لهم ويفصل لهم ويبين لهم ما الذي يجب عليهم أن يقوموا به. بل حتى في أسلوب الكلمات الخطاب المكي إجمالا خطاب مختصر فيه الأدلة عموما، ما في تفاصيل كثيرة، آيات قصيرة مو آيات طويلة، بينما في الخطاب المدني لا، عندك هنا شيء مفصل من الأحكام، فد آية واحدة مثلا فيها 17 حكم، صفحة كاملة من سورة البقرة آية الدين المعروفة، صفحة كاملة فيها 17 حكمة. طيب وغيرها من الآيات اللي تتعرض إلى الأحكام التفصيلية هذه بعد ما تحتاج لها إلى كلمات قصيرة، تحتاج لها إلى كلمات مفصلة قانونية، وذلك لأنها قاعدة تؤسس التشريع الإسلامي، بينما في مكة ليس الأمر هكذا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر، إن هذا إلا قول البشر. طيب لاحظ 3-4 كلمات، 5 كلمات، هكذا هالشكل في القرآن الكريم الآيات المكية كثير منها هو من هذا النوع، وهذا راجع إلى طبيعة الخطاب مع هذا الشخص. تارة واحد مؤمن يريد كلاما ويريد استزادة، يريد فائدة أكثر، وتارة واحد لا، شخص كافر لا يريد أن يستمع الكلام، وإذا استمع الكلام لا يريد تفاصيله. فلاحظت آيات القرآن الكريم غالبا هذه الجهة، لذلك يذكر العلماء والباحثون في القرآن أنه في الغالب الخطابات المكية آيات ليست طويلة بخلافها في الآيات المدنية. هذا من ما ذكر في الفرق والتمييز بين الآيات المكية وبين الآيات المدنية. أحيانا كما ذكرنا باعتبار أن الفاصل بين المكي والمدني هو فاصل تاريخي، وهو تاريخ هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مو فاصل مكاني. طيب بحيث مرحلة زمنية كانت هكذا، لها ظروفها، لها مجتمعها الخاص، لها خطابها الخاص، بعدين بعد الهجرة صار أيضا ظرف زمني آخر، صار مجتمع آخر، استهدافات استهدافات خاصة، أغراض أغراض خاصة، لذلك يحتاج في الجملة إلى خطاب مختلف عن ذلك المجتمع الأول. زين، ماذا يؤثر هذا أن يكون هذا مدني وهذا مكي؟ سوف يؤثر في عدة مجالات عندما يعرف الإنسان مثل هذا الأمر. أولا يؤثر في باب العقائد، حتى باب العقائد قسم من الآيات التي نزلت بمناسبة معينة يمكن محاكمة ما قيل من أنها نزلت في هذا الشأن العقائدي بناء على كونها مكية أو مدنية. خلينا نجيب أمثلة. الآن تقريبا أكثر الكتب التابعة إلى مدرسة الخلفاء عندما يأتون ويتحدثون في هذه الآية المباركة، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، عندهم ما يشبه الاتفاق على أن هذه الآية نزلت في حق أبي طالب، وينقلون رواية أن أبا طالب عندما حضرته الوفاة وهو في رأي هذه المدرسة ليس مسلما، لا يزال على الكفر، جاء إليه رسول الله فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلم يقبل أبو طالب بحسب رواية هذه الكتب، فأعاد عليه وقال أعطني كلمة أحاج عنك بها، قل ولو كلمة واحدة أنه أنت نبي، أن الله موجود، فلم يعطها إياه، فنزلت الآية فيما يزعمون إنك لا تهدي من أحباب، حتى لو أنت تحب أبا طالب بس أنت ما تقدر تهدي. طيب، احنا تارة نبحث مثل هذا الموضوع البحث التاريخي في سيرة أبي طالب، وهذا عندنا أكثر من حديث حوله وأكثر من كتاب مكتوب فيه، وأن لو 10% مما قاله أبو طالب وصنعه أبو طالب صنعه غيره لقيل إن هذا سابق المسلمين، لكن مشكلة أبي طالب هي مشكلة ابنه، وكم من علي في الصدور ضغائن. طيب، وإلا شعر إلى ما لا نهاية من الحديث في الاعتراف برسالة رسول الله ونثره كذلك ومواقفه كذلك، وإخبار ابنه عنه أبي، إخبار ابنه علي عنه وإخبار أبنائه المعصومين عنه، وعادة حتى لو نريدها من الأمور العادية يعرف الإنسان من خلال أهله وأسرته. استدع عنك هذا البحث التاريخي والعقائدي، وقد كما قلنا يعني ذكر المؤلفون شيئا كثيرا، وترى المؤلفون من أتباع مدرسة الخلفاء إذا لم يكونوا قد المؤلفين من الإمامية فهم ليسوا أقل منهم بكثير، يعني عندنا مؤلفون كثر من مدرسة الخلفاء ألفوا كتبا في إيمان أبي طالب. طيب، هذا فد بحث. نجي ما يرتبط بحديثنا، نجي نقول طيب خلينا نجي نعرض الآيات هذه على القياس المكي والمدني، في كتب مدرسة الخلفاء وبالذات الكتب المتخصصة في القرآن، ومنها كتاب البرهان، هذا الكتاب وغيره عندهم بحث ما نزل من الآيات ليلا، من جملة ذلك رواية ينقلونها عن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: آية إنك لا تهدي من أحببت نزلت على رسول الله وأنا معه في اللحاف. فهذا يستنتجون منه أن نزول هذه الآية كان في الليل لا في النهار. زين، أكو معنى أوضح وأهم من هذا الاستفادة، وهي أن هذه الآية إنما نزلت بعد زواج النبي بعائشة. متى تزوج النبي عائشة؟ في شوال سنة 2 للهجرة، سنة ثانية من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة بنت أبي بكر. طيب متى توفي أبو طالب؟ توفي قبل الهجرة، أواخر البعثة، إما قبل سنتين من البعثة أو قبل سنة من قبل سنتين من الهجرة، آخر سنوات البعثة أو قبل سنة من الهجرة. على أقل تقدير هناك فاصل 3 سنوات. طيب، فكيف يقال بأنه فلما لم يعطي أبو طالب النبي هذه الكلمة نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت؟ وفي نفس الوقت عائشة زوجة النبي تقول إنها نزلت وأنا مع رسول الله في اللحاف. طيب كيف هذا يجتمع مع ذاك؟ إما ذاك كذب وإما هذا كذب، فكيف يمكن أن تجمع بين الأمرين؟ هذا دع عنك كما قلنا بحث عقائدي وتاريخي آخر وما ورد عن المعصومين، وإن أبا طالب أوتي أجره مرتين وشبه بأهل الكهف وإلى غير ذلك. طيب لا، هو من باب المكي والمدني، واحد يقدر يجي ويستفيد هذا المعنى في موضوع العقائد. مثال آخر، قسم من لا يهون عليهم أن تنزل آية في فضل آل محمد. قالوا أنه آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا يصح نزولها في علي وفاطمة والحسنين. ليش؟ قالوا لأنها من سورة الشورى، سورة الشورى سورة مكية، في مكة قبل الهجرة ما كان علي متزوجا فاطمة، وما كان الحسن قد خلق ولا الحسين قد خلق. طيب الحسن ولد سنة 3 أو 4 هجرية على الخلاف، والحسين كذلك. طيب فإذا كان كذلك ما كانت أسرة أصلا، وما كان أهل كساء، وما كان حسن وما كان حسين. زين، هذا إليه جوابان. الجواب الأول جواب عقائدي، وهو أنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء سيتحقق فيما بعد، أن يجي عين مواقيت للإحرام لأهل مصر والحال ذاك الوقت مصر لم يكن قد أسلم فيها شخص واحد ولا حد راح حتى يدعو أهل مصر، وأن يعين مواقيت إلى بلدان أخرى لم يكن الإسلام فيها، إذا حصل ذلك يصير هذا ميقاته. وهذا يسمونه في الفقه وضع الحكم على منهاج القضية الحقيقية لا على منهاج القضية الخارجية، يعني مو لازم يكون شيء موجود برا حتى يوجب الحكم. يجي يقول لنفترض أنه يحرم عليك الخمر، حتى لو خمر ماكو أصلا، إذا فرض وجد في وقت من الأوقات فهو حرام. طيب يجب عليك الإحرام، الآن أنت مو ما مستطيع بل ما موجود أصلا، إذا فرض أن وجدت في هذا العالم وأصبحت بالغا مكلفا مستطيعا يجب عليك ذلك. القربة الآن ما موجودة، إذا فرض وجدت القرابة ذاك الوقت من وجدت القرابة وكان موجودا يجب عليه أن يودهم. أولي الأمر الآن ما موجودين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآن أولي الأمر ماكو لأن الرسول هو الموجود، إذا صار أولي الأمر موجودين بعد رسول الله ذاك الوقت أطيعوه. ولعل أكثر الأحكام الشرعية هي من هذا النوع، أكثر الأحكام الشرعية العلماء يقولون هي على منهاج القضية الحقيقية، إذا فرض حصل موضوعها تجب وتحرم. هذا فد جواب عقائدي عام. ما يرتبط بنا هنا في قضية المكي والمدني نقول ما يخالف، الحق العيار إلى باب بيته، سورة الشورى صحيح سورة مكية، والقرابة إلى ذاك الوقت ما موجودين، لكن أنتوا غفلتوا، ولعل يعني هذا الموقف السلبي لكم تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله منعكم من المراجعة حتى إلى كتبكم، فلو نظرتم إلى التفاسير من مدرسة الخلفاء وإلى الكتب المكتوبة في القرآن الكريم، روحوا راجعوا تفسير القرطبي وهو من تفاسير المدرسة الأخرى، راجعوا ما كتبه الإمام الشوكاني وهو ليس إماميا، وراجعوا غيره، ستجدون هذه العبارة سورة الشورى مكية إلا أربع آيات منها فمدنية، أول هذه الآيات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. زين، هنا مراجعة المكي والمدني في الآيات شوفتنا أن ذاك الإشكال العقائدي اللي وجهه فد إنسان بأن القرابة لم تكن موجودة في مكة المكرمة وسورة الشورى هي مكية، فإذا ما يصح أن تنزل فيهم، قلنا لا، نفس هؤلاء العلماء الذين عينوا هذه الآيات قالوا استثناء أربع آيات في سورة الشورى، صحيح كلها مكية بس أربع آيات فيها هي مدنية. وأمثال هذا كثير، الآن لا نريد أن نستغرق الوقت في الحديث عنه. فأولا فيما يرتبط بباب العقائد معرفة المكي والمدني مؤثرة. الأمر الآخر أن هذه توضح في الجانب التاريخي جزءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دام نص صلوات صار سويها كاملة. ذلك أن الآيات كأنها ترافق النبي صلى الله عليه وآله في مسيرته الدعوية. نحن سنعرف إذا كانت الآية مكية أجواء خطابها ما هو، من تخاطب، كيف تحرك النبي بهذه الآيات المباركات. الآن أصلا يميز الخطابات الخطباء من خلال مفرداتها، يقول لك مثلا هذا خطاب فلان خطيب، يقدر واحد يجي يحدد في أي مرحلة زمنية. ليش؟ لأنه عادة هذا الخطاب يأخذ بعين النظر الأوضاع الزمنية، تعليق على خبر سياسي تعرف هذا في أي زمن، حضور جماعة معينين تعرف هذا في أي مرحلة وفي أي مكان. فكذلك بالنسبة إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف تعامل مع أعدائه وغيرهم، أيضا هذا ينفع فيه تعيين المكي والمدني. معرفة الناسخ والمنسوخ، وذلك لأن الناسخ لا بد أن يكون شنو متأخرا عن الناس عن المنسوخ. منسوخ ممحي، تكتب شيء بعدين تمحيه، لا بد يكون الإمحاء بعد الكتابة، صحيح ولا لا؟ فلازم يكون الآيات المدنية هي الناسخة للآيات المكية. طبعا في موضوع النسخ، نسخ الآيات أكو كلام طويل، إشارة بس بسيطة. أكو هناك رأي يقول طبعا النسخ عندما نتحدث عنه هو نسخ الآية لآية أخرى، آية سبق أن أنزلت فتجي آية ثانية وتنسخها، هذا يقولون ممكن. وأما نسخ الآية بالأحاديث فهذا على الرأي المحقق لا يعتبر به أبدا، أن مثلا عندنا آية من الآيات يجي راوية من الرواة يقول هذه الآية محذوفة تغير حكمها، لا يقبل كلامه إلا من بعض الحشوية غير المحققين. وإلا رأي المدرستين، يعني رأي الإمامية قاطبة ورأي المحققين من مدرسة الخلفاء، أنه لا يمكن نسخ الآية بحديث من الأحاديث لاحتمال أن يكون المحدث مشتبها ناسيا متعمدا في ذلك، فما يقدر يجي وينسخ ويمحو آية قرآنية. نجي إلى النسخ بآية من الآيات، أكو هناك أيضا أكثر من رأي، أكو بعض عندهم مبالغة، قالوا هناك أكثر من 130 آية في القرآن منسوخة، هذا جدا مبالغة. وأكو هناك رأي آخر يقول لا توجد أي آية منسوخة أصلا، طيب، وهذا هم في الاتجاه هذا. وأكو هناك رأي بينهما يقول هناك نسخ لآيات قلائل. من ذلك ما ذكروا في آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا يصير كل واحد طخ براسه سؤال يجي ويا رسول الله أريد اجتماع خاص وياك ليل نهار صبح عصر، عندك شيء روح تصدق على واحد من الفقراء، هل قد مهم عندك السؤال تعال تفضل. هذا واحد يقول أحيانا لأهل الخيرة، لو كانت الخيرة مثلا بعشرة ريال ما حد يستخير، لكن لأنها بلاش خلاص هالشكل. طيب، فهذه بعد مدة من الزمان لم يلتزم بها أحد، يعني صاروا ما يجون إلى النبي أصلا. يا بس نص درهم هي كلها، إذا هل قد حديث النبي وعلم النبي وجواب النبي مهم، نص درهم ومو تعطيها للنبي أيضا، أعطيها إلى فقير، ما صار هالشكل. القرآن قال لهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، بطلنا يا أبا خلاص. زين، فرفع هذا الحكم. قالوا هذا من موارد النسخ، وقيل أيضا من موارد النسخ قضية توجه إلى الكعبة اللي ناسخ لما سبقه من التوجه إلى بيت المقدس. احنا العام الماضي ذكرنا الآراء في قضية تحويل الكعبة، وناقشنا الرأي المشهور من أنه أولا كان هالشكل منذ البداية كان كذا، وبعدين لما راحوا إلى المدينة وأبدينا مجموعة من الملاحظات لم نقبل فيها الرأي المشهور. الآن ما نعيد الكلام، لكن نحن نقول على ما هو المعروف بين الآن في الكتب وعند العلماء، أنه في السابق كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، فجاءت الآية المباركة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اللي يقول بهذا الكلام يقول هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخة للأمر السابق بالتوجه إلى بيت المقدس. إذا عرفنا وين مكي وين مدني، أين المكي من الآيات، لا مكي ابن فلان، أين المكي من الآيات والسور وأين المدني، فالمفروض أن المدنية ناسخ للمكي لأنه متأخر عن. هذا أيضا من الفوائد والمنافع. من الفوائد ما ذكره بعض العلماء في قضية التمسك بالإطلاق في الاستدلال، هذا جانب منه جانب بحث تخصصي وما نقدر نروح فيه زايد، لكن بشكل إجمالي نقول أن في مكة المكرمة كانت أصول التشريعات أيضا تذكر، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية المباركة. هذا يقولون هذا فيها تشريعات، ولكن هذا في مقام أصل التشريع، ولذلك لا يمكن التمسك بإطلاقه، يعني وبالوالدين إحسانا، حتى إذا كانوا ظالمين، حتى إذا كانوا كافرين، حتى إذا كانوا معتدين. يقول لك لا، هنا فيها الآية المباركة وهي مكية لا نستطيع التمسك بإطلاقها إلى هذا المقدار، نظرا لأنها مكية والآية المكية في صدد أصل التشريع لا في بيان التشريع بتفاصيله وجهاته المختلفة. أما إذا صارت لا آية مدنية، لا راح يقول لك في المدينة كان هناك دور التقنين، دور التشريع، دور إعطاء الأحكام، دور بيان الوظيفة العملية، فإذا هناك يمكن التمسك فيها بالإطلاق، بينما في مكة لا يمكن. وهذا قلت بحث يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا. فإذا صار عندنا السورة المكية تختلف عن السورة المدنية في مجمل مواضيعها، في طريقة خطابها، في عدد كلمات جملها وطولها وقصرها. مكي ومدني مربوط بما قبل وما بعد الهجرة، إلها فوائد في الفقه، إلها فوائد في السيرة، إلها فوائد في العقائد أيضا، بينا كيف أن قضية القربى وقضية أبي طالب يمكن الاستفادة فيها من كون الآية مكية أو مدنية، ومحاكمة تكذيب أو تصديق الرواية التي تأتي لتثبت أو لتنفي. وفيما يرتبط بأولي القربى، بالإضافة إلى هذا الجانب، ما ورد من تفسير أئمة الهدى عليهم السلام وتطبيقهم هذه الآية على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لقد رأينا كيف أنه في الشام إمامنا الإمام زين العابدين عليه السلام قد طبق هذه الآية المباركة على هذا الركب المسبي إلى بلاد الشام. ينقل المؤرخون أنه لما وصل الركب الحسيني وسبايا أهل البيت إلى بلاد الشام، مر عليهم رجل شيخ كبير السن، مضلل طول العمر، غافل عن الهداة. تصور أن هذا الجمع جمع من غير المسلمين، فالتفت إليهم وقال: الحمد لله الذي قتلكم وأمكن أمير المؤمنين، يقصد يزيد، منكم. التفت إليه الإمام زين العابدين، شاف رجل مغفل عن حقائق، جاهل، فقال له: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: وما أنت والقرآن؟ شنو هي القرآن؟ قال: أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: فنحن القربى يا شيخ، نحن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: فنحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الشيخ: بالله عليك، أنتم هم؟ أنتم أهل البيت وأنتم قرابة رسول الله؟ قال: وحق جدنا رسول الله، إنا قرابته وأهل بيته. فرفع كفه إلى السماء ذلك الشيخ وقال: اللهم إني أستغفرك لما قلته، وانكب على رجلي الإمام يقبلهما معتذرا إليه. قيل إنه لما سمع بأمره أمر به فقتل. هذا واحد من النماذج الذي تأثر بما كان من تشمت وشماتة ومظاهر غير صحيحة استقبل بها أهل البيت في بلاد الشام. جزء من التجهيل والتضليل هو هذا. ينقل بعض المؤرخين ما ذكر عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله سهل بن سعد أنه يقول: ذهبت إلى زيارة بيت المقدس، فلما رجعت مررت على دمشق الشام، فوجدت بلدة كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، ووجدت الحوانيت فيها مغلقة، والناس قد لبسوا لباس الزينة وخرجوا إلى الأسواق والطرقات. قلت: سبحان الله، ألأهل هذا المصر عيد لا نعرفه؟ احنا الآن في شهر صفر، فطر راح والأضحى راح، هل هناك عيد آخر؟ هذه المظاهر مظاهر الزينة لذلك العيد.
قلت لشخص كان إلى جانبي، قلت له: ألكم في هذا المصر عيد لا نعرفه؟ قال: أراك غريبا. قلت: بلى، أنا من مدينة رسول الله، أنا سهل بن سعد الساعدي. قال: يا سهل، ما أعجبك أن السماء لم تسقط على الأرض وأن الجبال لم تتدكدك على السهل؟ قلت: ما الخبر؟ قال: الآن يدخلون برؤوس آل محمد وسبايا رسول الله من باب أبي الساعات. يقول سهل: ذهبت إلى ذلك المكان ما هي إلا هنيئة، وإذا بتلك الرؤوس كأنها الأقمار على أطراف الأسنة، ونظرت إلى امرأة عليها آثار المهابة والجلالة ولكنها مهتوكة الستر. جئت إليها، قلت لها: أنا سهل بن سعد، هل لك من حاجة؟ قالت لي: إن كان عندك شيء من المال فأعطه لحامل الرؤوس حتى يبعدها عن وسط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. سلم عليها وقال: يلي على المطية، والله حنينك هي جحزاني عليك، يخسان أهل هالبلد من في خارجي، وجنك يمس بي يا من شيوخ المسلمين. قالت: أنا جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة معا، ومكسورة الأضلاع يا شمامة المختار، أمي وأنا زيني يا أب، وأخوتي الحسن وحسين. قالها الحسب والنسب، هاللي تذكرينه معروف، وانصح الخبر جدك نبي. لكن يا زينب وين خدر اليوسفونه؟ تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين؟ قالت: لا تسأل، عاين روس الأرماح ذاك الخدر يا سهيل، عني قوضوا وعمود خيمتنا حسين الزلزل وطا بديار غربة يا سهل، ضيعني. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.